فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه، حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، وقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أحب أحبابه. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم أمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، وعمنا بسحاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن المسلمين العثرات، واغفر الزلات، وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك يا رب العالمين. مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هنعيش مع قصة سميتها قصة الملعون، قصة الملعون. نعوذ بالله من اللعن ومن الملعونين. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. قول لي يا شيخ إيه العنوان الغريب ده؟ لما تسمع القصة اللي أخرجها سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته في صحيحه، هتوافقني إن شاء الله على هذه التسمية وعلى هذا العنوان اللي احنا عنوننا به هذه الحلقة، اللي هو عنوان قصة الملعون. قول لي طب سمعني، طب صلي على سيدنا النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوما يصلي، فرآه الصحابة وهو يمد يده ويقول أعوذ بالله منك، وكررها ثلاثا. الصحابة شافوه سيدنا النبي يصلي، وبعدين لقوه بيمد يده كده في جهة الأمام وبيقول أعوذ بالله منك، وكرر ده ثلاث مرات، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثلاث مرات. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعنة الله عليك، وكررها ثلاث مرات. وفي رواية اللهم لعنه، وكررها ثلاث مرات. يبقى قال الأول أعوذ بالله منك ثلاث مرات، لعنة الله عليك وكررها ثلاثا. فلما انتهى من صلاته قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيناك تمد يدك أمامك وتقول كلاما ما سمعناك تفعل ذلك في صلاتك من قبل، يقصدون قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك. حبوا استفسروا من سيدنا النبي على فعله هذا، يا ترى سره إيه، وكان بيستعيذ بالله من إيه، ومد ايده كده قدامه ليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شيطانا أتاني، وفي رواية إن عفريتا من الجن أتاني وأشار في وجهي بنار، فقلت أعوذ بالله منك، ومددت يدي ليتنحى عن وجهي. يعني كأنه بيدفع الشيطان ده ولا العفريت من الجن ده بيده ويقول له أعوذ بالله منك، وكرر ذلك 3 مرات ليستأخر، فلم يستأخر. قال فهممت أخذه وقلت اللهم لعنه، وفي رواية لعنة الله عليك. وهممت أخذه يعني أمسكه بإيدي وأخذه، أجذبه يعني إلي وآخذه. ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لرآه الصبيان، للعب به الصبيان في المدينة. وفي رواية لرآه الناس في الصباح موثقا يلعب به صبيان المدينة. في رواية كمان فيها زيادة، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لولا هذه الدعوة، دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لا أخذته فكبلته في سارية من سواري المسجد، فأصبح الناس ويلعب به صبيان المدينة. أي أصبح الناس رأوه موثق ولعب به صبيان المدينة، هذا العفريت أو هذا الشيطان الذي أراد أن يتعرض لسيدنا رسول الله بسوء. هذه قصة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، وأخرج قبلها قصة في نفس الكتاب ونفس الباب، وفيها لفظ آخر، لفظ عفريت من الجن. يبقى ده من الشيطان أو من الجن، تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي للنبي وسيدنا النبي رآه وبيحاول يمد قريب من وجه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شيء فيه نار، يعني كأنه يتعرض للنبي بالإيذاء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دفعه بيده واستعاذ بالله عز وجل. وهنا في فائدة، أن وسواس الشيطان أو ما يأتيك من تخيل من الشيطان في الصلاة ليحبسك عن الخشوع إنما يرد بالاستعاذة بالله. معنى أعوذ بالله يعني إيه يا جماعة؟ يعني أحتمي بك يا رب. فالاستعاذة هي طلب الحماية بالله، أحتمي بك يا رب. قل أعوذ برب الفلق، أي أحتمي برب الفلق. قل أعوذ برب الناس، يعني أحتمي برب الناس، طلب الحماية من الله. هنا أول درس نتعلمه، مش شرط أنك أنت تشوف حاجة زي اللي سيدنا النبي شافها كده، وأن يجي لك الكلام ده قدام عينيك كده كأنك أنت شايف حاجة فعلا قدام عينيك. لو حسيت أن في حاجة هتحبسك عن الخشوع استعذ بالله. ولا في الصلاة يا شيخ؟ أيوة. يعني ده ما يبطلش الصلاة؟ لا ما يبطلش الصلاة. ما يقللش من أجر الصلاة؟ لا ما يقللش من أجر الصلاة. فقد استعاذ رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته، استعاذ من الشيطان وقال أعوذ بالله منك. لم يستأخر، يعني إيه؟ برضو سيدنا النبي يمد ايده ويقول اعوذ بالله منك، وهذا يتعرض للنبي، قرب على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليه باللعن. هل يجوز ان احنا ندعو على الشيطان باللعن؟ تخيلوا بقى، وانا بحضر يا احباب لهذه الحلقة فوجئت بمقالات لطلبة علم، يا ناس يقول لك ما ينفعش ان احنا نلعن الشيطان. ليه يا حبيبي القلب؟ يقول لك هو ربنا لعنه في القرآن، لكن احنا ما نلعنوش. ايه الكلام اللي فيه تناقض ده؟ يعني ايه ربنا لعنه في القرآن بس احنا ما نلعنوش؟ ليه يعني؟ عشان ايه احنا ما نلعنش اي حد؟ يا سلام، يعني انت خايف على الشيطان من اللعن؟ طب ما الشيطان الله لعنه وانت قلت اهو، والله ذكر هذا في القرآن، ذكر انه طرده من رحمته. ومذكور في سورة النساء صراحة ان الله لعن الشيطان، قال الله عز وجل لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذا الشيطان المريد لعنه الله، شيطانا مريدا لعنه الله. ربع لا خير في كثير من نجواه. شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذا الشيطان لعنه الله، شياطين ملعوني، الله لعنه. ينفع ان احنا نلعنه ولا ما نلعنوش؟ ينفع ان احنا نلعنه. يعني انت رأيك يا شيخ ان ينفع ان احنا نلعنه؟ ايوه ينفع نلعن الشيطان ونقول لعنة الله على الشيطان، لعنة الله على الشياطين. وينفع كمان ان احنا نلعن كل الشياطين، وينفع كمان ان احنا نلعن الكفار، وينفع كمان ان احنا نلعن اليهود والنصارى. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، النبي لعن اليهود والنصارى. انتوا تزعلوا ليه لما نلعن اليهود ولا نلعن النصارى؟ عموما كلهم، يعني ما يبقاش لعن معين لواحد، لان برضو في خلاف بين اللعن المعين على واحد من الكفار واللعن على جملة الكفار. يعني الكفار جملة ملعونين ولا لا؟ ايوه ملعونين للكفر اللي هم عليه. لكن لو واحد قدامي كافر انا ألعنه كده اقول له لعنة الله عليك؟ قال لك لا، ملناش ان احنا نعمل كده. ليه؟ لانه كافر دلوقتي ممكن يسلم فيما بعد. امال ليه بنلعن الظالمين او نلعن الكاذبين او نلعن الكافرين؟ لان القرآن فيه كده، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. قال الله ألا لعنة الله على الكاذبين، سورة آل عمران. ثم نبتهل فنجعل لعنة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يبقى على الكاذبين عموما. طب والكافرين أيضا؟ والكافرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقبلها إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى الكفار عموما ينفع إن احنا نلعن كل الكفار جملة، لكن واحد بس كافر قدام عينيا كده لا. ليه؟ لانه قدام عينيك دلوقتي كافر، ممكن بعد دقيقه يدخل الاسلام، ولعنته بتعيينه لوحده كده ده شيء لم يبح لنا. لكن الكفار اللي مصرين على كفرهم وماتوا هم كفار عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، وده بنص القرآن. السؤال اللي احنا بدأنا به بقى يا احباب، الشياطين ينفع نلعنهم ولا لو انا قلت الشيطان عليه لعنة الله كان بيوسوس لي بكذا، خسئ عدو الله ده والحمد لله الذي نجاني منه، ابقى انا كده اذنبت يعني في حق الشيطان؟ لا. المقالات بقى اللي هي البهتة قال يعني كأن احنا يعني بنطهر ألسنتنا حتى من لعنة الشيطان، من ان احنا نلعن الشياطين، الكلام ده كلام باهت بارد. هنا بنص هذه القصة لعن رسول الله الشيطان وقال له لعنة الله عليك، استعاذ منه أولا 3 مرات، ثم بعد ذلك لعنة الله عليك، لعنه. الصحابة بعد لما سيدنا النبي خلص صلاة قالوا له يا سيدي هو الصلاة تغير هيئتها؟ هيئة الصلاة النهاردة بتمد ايدك قدامك كده وقلت كلام غير اللي احنا تعلمناه من حضرتك قبل كده يا سيدنا، هو في جديد في الصلاة ولا احنا ما خدناش بالنا؟ علمنا يا سيدي وبين لنا. قال لهم الموقف اللي حصل ان في شيطان اعترضني وانا اصلي، اراد ان يشوش علي ويؤذيني، وجاءني بنار وقربها من وجهي، فاستعذت بالله منه 3، اعوذ بالله، ليستأخر فلم يستأخر، فقلت لعنة الله عليك 3، وهممت اخذه، يعني هميت ان انا امسكه ولا اتركه واوثقه اقيده اربطه، فكرت اني لما اخلص صلاة اني اربطه في سارية المسجد عشان الناس تشوفه بعبرة لغيره، وصبيان المدينة يلعبون به والناس تتفرج عليه كده. لكن تذكرت دعوة اخي سليمان عليه الصلاة والسلام حين دعا ربه وقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. يا سلام على لزوم الادب ومعرفة حق الأخوة. لولا دعوة أخي سليمان، يا ده يدخل تحت ملك أخويا سليمان، وهو الذي دعا ربي جل جلاله، دعا ربه جل جلاله في يوم من الأيام وقال له يا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يعني راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في محاولته أخذ هذا العفريت أو هذا الشيطان وربطه في سارية المسجد، وإن الناس تضربه وتهزأه وتتفرج عليه وهو موثق، خشية أن يكون هذا فيه اعتداء على ملك أخيه سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. أي أدب هذا؟ مراعاة حق الأخوة يا ناس في أي شيء يكون قريب لحد من حبايبك ولا أخوانك، يعني تبقى أنت هميت أنك هتعمل كده وتقول بس عشان صاحبه فلان الفلاني، عشان قريبه اللي أنا أعرفه وليه خاطر عندي فلان الفلاني، ممكن تعمل كده؟ المفترض فينا أن احنا نعمل كده، لا عشان أبو أنا فلان الفلاني ده يستاهل أن هو ينضرب، يستاهل أن هو يتهزأ، يستاهل أن هو يبهدل، لكن لولا أن هو ابن فلان الفلاني، لولا أن أنا خايف أن فلان الفلاني أبوه ده يزعل، لولا أن عمه فلان الفلاني ده معرفتي معرفة قديمة، لولا أن خاله كان حبيبي وصاحبي فيزعل مني أن أنا أعمل كده فيه، لكن هو يستحق هذا. هل ممكن أنت تعمل كده في يوم من الأيام؟ طبعا ممكن جدا أنك أنت تعمل كده في يوم من الأيام، لأنك أنت راجل محترم وبتفهم في الأصول وبتراعي حق الأخوة. الموقف اللي بنحكيه الليلة دي اللي سيدنا النبي بيتعامل فيه مع عفريت من الجن، ده في رواية عند البخاري أو رواية تانية شيطان، وجاي يتعرض لسيدنا النبي بالأذى، الشيء اللي خلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتراجع عن إنه يمسكه ويبهدله ويهينه ويربطه ويخلي أطفال المدينة يلعبوا به، هو أنه استرجع أن هذا يدخل تحت ملك أخيه سيدي سليمان عليه الصلاة والسلام، استرجع هذه الدعوة، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ومن هنا نتعرض لمسألة ألا وهي هل يجوز الاستعانة بالجن ولو في علاج الناس أو في منفعة الناس أم لا يجوز. وده أمر النهاردة انتشر بين الناس، وفي ناس عاملاه شغلانة، يعني صنعتهم دي، بيفهم في ما يسمى الروحانيات وما يتعرض له الناس من الأذى من مس أو سحر أو حسد، وهذا لا بأس به، انك انت تدخل في السكة دي وتتعلم ما يكفيك أو ما ترفع به الأذى عن الناس لا إشكال، لكن ما يبقاش ده صنعتك، ما تبقاش دي شغلانتك أو صنعتك. وأيضا لا تستغل تعب الناس أو أذى الناس وما يتعرضوا له. الحاجة التانية إنك ما تلخبطش، إنك تتعلم صح وما دخلش الناس في متاهات، وما ركبش على الناس الوهم، يعني ما يبقاش عنده حاجة وأنا أقول له ده أنت عندك وعندك وعندك، أخليه مش عارف ينام، أخليه مش عارف يعيش، أركبه الوهم وهو طالع من عندي أو هو قاعد قدامي، غلط. وإنما تجلي عنه الحقائق بإيه؟ بالعلم اللي عندك أنت. وأيضا لا تقع في مخالفات شرعية، إنك أنت ما تعالجوش بطريقة فيها مخالفة شرعية، فلا ترقيه إلا بما كان مباحا في الشرع، يعني لا ترقيه بطلاسم سحرية ولا بتعويذات غير مفهومة ولا بشيء من أسماء الجن، وإنما ترقيه بآية من كتاب الله أو بما صح عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما يبقاش فيها شرك. فلو قرأت عليه الفتحة، المعوذتين، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، ثم نفثت عليه بهذا النفث المبارك بعد أن تقرأ عليه بعض الآيات، أو رقيته بشيء من دعاء سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأن تقول بعد أن تضع يدك على رأسه أو على ما تألم من جسده إن كان رجلا، أو تمسك بشيء إن كنت ترقي امرأة، تمسك بشيء ولو سواك أو قلم، أي حاجة يعني حائل بينك وبينها، وتشير إلى موضع الألم، رأسها أو أي جزء من جسمها، علشان أنت ما تلمسش جسمها بإيديك، و ترقيها بشيء من كتاب الله أو مما جاء عن سيد رسول الله وصح عنه، فتسمي الله ثم تستعذ بالله وتقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يا شيخ اللي انت بتقوله ده، دي طلاسم سحرية دي ولا إيه؟ لا والله، ده دي دعوات نبوية. شفت بقى، أقول إيه تاني يا شيخ؟ تضع يدك على ما تألم من جسدك، رأسك مثلا بتوجعك، ربنا يعافيني ويعافيك يا رب، ودانك تعباك شوي، يا رب اشفيني واشفي مرضى المسلمين يا رب، صدرك تعباك شوي، ضع يدك انت بنفسك اهو تعلم بقى الرقية على ما تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. طب يا شيخ انا ما بعرفش. يا شيخ نتعلم سوا، روح لحد يعلمك، لو انت ما استوعبتش الكلام ده مني او انا ما عرفتش افهمك، شيخ قريب منك اسأله عن الرقية الشرعية الصحيحة ايه، وازاي ان انا ارقي نفسي. طب انا جاهل وما بعرفش احفظ، او انا كبير في السن يا شيخ ومش قادر اركز ان انا احفظ لآية ولا احفظ دعاء، ممكن اخلي حد من الطيبين اللي اظن فيه الصلاح انه يرقيني؟ لا اشكال، بس تكون واثق في صلاحه، وده اللي انا بدأت بيه. هيقول اي حاجة بقى من اللي انا بقولها على سمع حضرتك دي، آية من كتاب الله أو حديث في دعوة أو تعويذة نبوية مباركة من كلام سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه التعويذات النبوية إنما تلقاها سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رب العزة جل جلاله، فالنبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لكن ما تخترعش أنت بقى من نفسك. طب فكرنا بحاجة كده يا شيخنا، من اللي كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها من تعويذاته النبوية وتصلح في الرقى؟ نقول ايه؟ ادينا بنقول سوا اهو، ضع يدك على ما تألم من جسدك، الحاجة اللي بتوجعك، او على المريض اللي موجوع، وتقول بسم الله ثلاثا ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، ثلاث مرات. ثم تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أيضا ثلاث مرات. وتقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أو تقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، أو تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، أو تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، أو أي شيء مما تستوثق أنه صح عن سيد رسول الله، فلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إنما بقى تروح تقرأ في كتاب سحر ولا حاجة، ولا تقلب على جوجل وتدخل في عش الدبابير وتجيب تعويذة من واحد كان عامل تحويطة للناس ونشرها على صفحته على الفيسبوك ولا حاجة، ولا تجيب شوية رموز وتقلب انك تكتبهم في ورقة وتطبقها بتطبيقة كده معينة وتعملهم وتحطهم في ظرف ولا تحت المخدة ولا في حتة قماشة ولا تعينهم في الدولاب ولا تحت عتبة تخبيهم، كل ده لا يجوز. ليه؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تفرعنا وبعدنا عن السؤال. قبل ما انسى، كان كل هم ان انا انصحك في هذا الباب بما صح عن سيد رسول الله، وابين لك بعض اللخبطة اللي بكلم بيها هؤلاء الاحباب اللي دخل باب المس او باب السحر او باب الحسد علشان يعالج نفسه او علشان انه ينفع الناس. دخل الباب ده من باب حب الاستطلاع، او لاذى كان عنده هو او في احد من احبابه او اهل بيته، فقال لك طب نتعلم الموضوع ده، او في الناس ولقى نفسه عنده المقدره انه يقدر يعم نفعه الى الناس، بدا يقرا ويروح ويعمل الحاجات دي ويشوف يعملوا ايه علشان ينجو من موضوع المس والسحر والحسد ده. وهو بيتعلم، فواحد قال له يا عم سيبك من الكلام ده، عايز تبقى قوي قوي في الموضوع ده؟ ايوه، يبقى معاك جن، والجن ده يبقى جن مسخر بقى. جن مسخر؟ هتسخره في الخير. خد التعويذه دي، اعمل التعويذه دي بالليل، هتنادي على سين وصاد وعين من الجن بعدد معين من النداءات، وتبقى انت مطفي الاوضه دي، وصف له وصف معين للمكان اللي هو هيقعد فيه، وهيئه معينه للشيء اللي هيقوله ده، وبعد كده ما تقلقش، هيظهر لك حد من اللي انت بتنادى عليهم دول، وعلشان انت راجل طيب وراجل صالح وراجل قوي مش هيقدر ان هو يؤذيك، وهيقول لك شبيك لبيك، اعمل اللي انت عايزه بين ايديك، ويعني هتحس بحاجات خفيفة كده بسيطة كده، تعب بسيط، ممكن شوية صداع زيادة بعض الاوقات، وتاخد لهم علاج مالهمش علاج. دي بقى ايه؟ دي اعراض جانبيه انك انت معاك جن يعني، او معاك مارد من الجن. استحمل بقى علشان نفع الناس، بس هتقدر انك انت تستوعب انك انت تكشف على الناس وتعرف الناس وايه اللي عند الناس والكلام ده كله، وبعدين هتستعمله في المعروف، في انك انت تعالج بيه الناس. السؤال، سين سؤال يا شيخ. ايوه يا اخي، سين سؤال. هل يجوز تسخير الجن بهذه الصوره حتى ولو من باب نفع الناس؟ بكل وضوح اهو، هل يجوز تسخير الجن في الرقى حتى ولو من باب نفع الناس؟ هذا باب رخص فيه بعض طلبة العلم، لكن ما أعتقده وما أدين الله عز وجل به وما يرتاح إليه قلبي بعد البحث والتدقيق العميق وما أستفيده من نصوص نبوية صحت عن سيد رسول الله، ومنها هذا النص، نص حلقة الليلة اللي أنا بكلم حضراتكم عليها، يؤكد أنه لا يجوز أن نستعمل الجن ونسخره حتى ولو من باب نفع الناس. ليه بقى؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، بل لم يتعرض لهذا الجني أو هذا العفريت أو هذا الشيطان. حين تعرض له في الصلاة أراد أن يؤذي رسول الله وأن يشغب عليه. ليه؟ علشان سيدنا النبي علمنا الأدب مع الأنبياء والأدب مع الأقران، وقال لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فلم يتعرض لهذا الجن. ومن أنت بقى النهاردة أو أنا بعد السنين الطويلة دي نستهين بأن احنا نحضر جن ولا عفريت ونسخره تحت ايدينا بشر او بخير من باب ان احنا اصل يا شيخ احنا هنشتغل بيه في الخير، هننتفع بيه في الخير؟ لا ارى لي ولا لك في ذلك رخصة، والله اعلم. وانا بقول لك بعد ايه؟ بعد البحث. وتقول لي يا شيخ ده احنا سمعنا ان الشيخ فلاني الفلاني، عارفه؟ ايوه يا عم عارفه. سمعنا ان الشيخ فلاني الفلاني ده المعروف المشهور ده معاه جن سخره وبيعرف فيه اللي عند الناس ايه وبيساعد بالناس وبيعالج بيه الناس. هو حر. ماذا سيقول لنبي الله سليمان يوم القيامة؟ بل ماذا سيقول لله جل جلاله يوم القيامة؟ وبعدين لو سألنا هو النبي يا جماعة كان معاه جن بيعالج بيه الناس؟ هتقول لي هو النبي كان محتاج جن يبقى معاه عشان يعالج بيه الناس؟ طيب بلاش دي. طب حد من الخلفاء الراشدين المهديين بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان الأمراض دي موجودة في الأمة، يعني الأمراض دي ما اندثرتش كده وراحت من الناس في الأجيال وظهرت في جيلنا احنا؟ لا، وإنما هذه الأمراض موجودة في كل زمان وكل مكان، ومع ذلك ما سمعناش ان سيدنا ابو بكر ولا سيدنا عمر ولا سيدنا عثمان ولا سيدنا علي حضر جن ولا طلب من ربنا عفريت من الجن يعالج بيه الناس ويداوي بيه الناس. لا، وانما استمسكوا بالهدي. واذا رقى احد منهم احد رقاه بايه؟ بآية من كتاب الله او بما جاء عن سيد رسول الله وتعلموه عنه، كما صح إن سيدنا أبو سعيد الخدري رقى بالفاتحة، وإن سيدنا عبد الله بن مسعود رقى بالفاتحة، وإن سيدنا عمر بن الخطاب رقى بالفاتحة وغيرها وهكذا. ما سمعنا أبدا إن حد فيهم كان معاه جن ولا كان معاه مارد ولا كان بيطلع إلا على الناس بالجن اللي معاه ولا حاجة. بل وفيهم من الخير ومن التقى ما ينور الله تعالى به بصائرهم، ومن القوة الإيمانية ما يطرد الله عز وجل به الداء عن المرضى. ما الفاتحة موجودة دلوقتي يا جماعة وكلنا حافظينها، بس هو مين فينا يا أحباب اللي يعرف يقرأ الفاتحة زي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ يوم الجن ينتفض ويطلع يتنطط قدامك. هي دي بقى ده الإيمان اللي كان عند سيدنا عمر، القوة الروحانية اللي كانت في سيدنا عمر، مش المارد اللي كان مع سيدنا عمر. انتبهوا يا أحباب، وده اللي احنا المفروض ناخد بالنا بقى منه. لكن احنا النهاردة بنستسهل، واخدين على الايه؟ الحاجة اللي هي الحاجة البسيطة. ما يا عم ما نحضر لنا عفريت يبقى معانا نعالج بيه وخلاص ونستعمله في الخير. لا يجوز. وعايز اقول لك أن هذا سيؤذيك فيما بعد، وعايز أقول لك أن هذا سيشغب عليك في حياتك، وعايز أقول لك أن النهاردة هتستعمله في الخير وبكرة هتستعمله في الشر. وقد رأينا هذا ممن سلك هذا الطريق ابتداء بحجة أن هو هيستعمله في الخير. يوم لما تعرض لمشكلة ولا حصل له مشكلة مع سين ولا صد من الناس، سلط عليهم العفريت اللي معاه عشان يبهدلهم وعشان يلففهم حولين نفسهم وعشان يهينهم وعشان يخوفهم ويرهبهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا سؤال قد أجبت عليه، وكان يعني من وجهة نظري كان يجب أن أتعرض لهذا السؤال من باب الأمانة العلمية فيما قرأناه عن الله وعن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى للقصة تاني، قصة الملعون. والملعون ها هنا يا أحباب هو الشيطان الرجيم الذي تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا النبي بيصلي فأشار أمامه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك 3 مرات، لم يستأخر. فلعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اللهم لعنه، وفي رواية عليك لعنة الله. ثم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كان لشيطان قد تعرض له، وأنه هم بأخذه، يعني أنه يمسكه ويوثقه ويربطه، يعني لولا أنه تذكر دعوة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. احنا منهيين عن السب والشتم، لكن ده الشيطان، لكن ديننا دين الأدب ودين الطهر، وده اللي أنا أكدت عليه في الحلقة الماضية وأيضا أؤكد عليه في ختام هذه الحلقة مرة أخرى. تخيل إحنا نهينا إن إحنا نسب الظهر، سب الزمان، سب الليل، سب النهار، نسب الأموات، وإنما نذكر محاسن أمواتنا، نسب الديك. ليه؟ من باب إن إحنا نتعود الطهر. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، هذا هو سبيل النجاة. أو ما يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباده الطاهرين. اللهم طهرنا وأصلحنا وأصلح بنا وعلمنا وعلم بنا وفهمنا وفهم بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالق.